بعده باب السلام. يقول يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق.
الشريط الثالث عشر.
يتفق التاجر مثلا مع الشركة المنتجة على أنني أشتري منكم 1,000 أو 100,000 من نوع هذه السكين، ثمنها مقدم، وتدفع تبذلونها لي مثلا بعد 5 أشهر أو بعد 3 أشهر، يشتريها منه رخيص ويقدم الثمن له، هذا سلم مضبوطة السكين الذي نوعها كذا وكذا، وأكبرها مثلا السيارات أو الطائرات أو الماكينات، أشتري منكم مثلا 100 سيارة أو 1,000 سيارة من نوع كذا وكذا، قيمتها الآن السيارة 40 ولكنك تشتريها السيارة 30 وتقدم ثمنها وتأتيك في الوقت المحدد، ثمنها أخذوه لينتفعوا به وليشتروا به وليدفعوا في حوائجهم، وأنت جاءتك بعد 5 أشهر رخيصة تربح لكم سيارة 10,000، هذا بيع السلام. يقول إذا ضبطه بجميع صفاته، إذا ضبطه نوع السيارة كذا ولونها كذا وحديدها كذا وأدواتها كذا ومديلها كذا، لأن الثمن يختلف باختلاف الصفات، ولا بد من ذكر الأجل بعد 5 أشهر بعد 3 أشهر، ولا بد من دفع الثمن مقدما قبل التفرق، تسليم الثمن بمجلس العقد، هذا هو الثمن، هذا هو السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كائن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذلك لأن أغلب ما كانوا يسلفون فيه المكين والموجود، فيسلفون في القطن مثلا وهو موجود، ويسلفون في الصوف وهو موجود، فيشتري مثلا من صاحب الغنم يشتري منه 100 أو 200 رطل من الصوف، ما عنده الآن صوف ولكن يضبط الصوف بعد 5 أشهر بعد 6 أشهر، يأخذ الصوف من الغنم ويأتي به بعد 5 أشهر، فلا بد أن يكون صوف غنم ضأن لونه كذا ونوعه كذا ونوعه كذا، أو شعر المعز هذا وزنه معلوم يباع وزن، أو قطن من الشجر مثلا 20 رطل من القطن أو ما أشبهه، كذلك أيضا الشيء كائن معلوم، التمر كان يكال، ذكرت لكم في الربا أن المكيل هو الذي يكال، يعتبر في المدينة أنهم يكيلونه، فالتمور يبيعونها بالكيل والزبيب بالكيل وما أشبهه، فإذا قال اشتريت منك مثلا 100 صاع من زبيب فأجيها لي بعد 5 أشهر الصاع ثمنه ريال، لو كان موجود الآن كان ثمنه 5 أو 3، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم وأنت بحاجة إلى الربح، ولست بحاجة إلى هذه الدراهم، فتشتري منه هذا الزبيب مثلا في ذمته، إذا حل فإنه يوفيك سواء كان عنده شجر عنب أو لم يصح ليس عنده، وهكذا التمر ونحوها. يسلفون في الثمار، الثمار هي ثمر النخل وثمر الزبيب العنب مثلا وثمر التين لأنه أيضا يدخر وأشباه ذلك من الثمار، وكذلك أيضا الثمار التي لا تدخر كالتين والخوخ والمشمش مثلا لا تدخر، ولكن أنها ثمار تشترى، بعضهم يقدم 1 سنة وبعضهم 2 سنين، يقول اشتريت منك تؤديني بعد 2 سنين، تؤديني التمر بعد 2 سنين وتشتريه بربع الثمن، وبعضهم سنة. فالحاصل أن عليه السلام حدد لهم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، 100 صاع 200 أو وزن معلوم، كان يبيع ذاك الوقت بالرطل، فيقول 100 رطل 200 رطل إلى أجل معلوم، 5 أشهر 6 أشهر سنة 2، لا بد من تحديد ذلك. كذلك أيضا ذكر هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا فيه تحذير من التهاون بالديون، سواء كان دين السلم أو غيره. فصاحب السلم إذا أخذ منك مثلا 100,000 على أنه يعطيك بعد سنة 5 سيارات من نوع كذا وكذا، ما قصد إلا أن يأخذ دراهمك ويأخذها وينتفع بها، وإذا جاء الأجل وثمة السنة قال ما عندي سيارة ولا أقدر، افعل ما تريد. هذا أخذها ليتلفها، أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإن الله تعالى سيسلط عليه الفقر والفاقة، حيث أنه كذب ولم يكن نيته إلا أكل أموال الناس بالباطل.
باب رهن الضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غار، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبراه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
الدين يحتاج إلى توثيقة، يحتاج إلى أن يتوثق صاحبه من الدين ومن وصول الحق إليه. فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين عند مالكه. ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: واشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالشهود يكونون أيضا وثيقة عندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد، تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى مني كذا وكذا بدين، حتى يكون هذا وثيقة لا يضيع حقك. فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن تعريفه: توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني أنه يكون وثيقة. فمثلا إذا كان الدين دراهم 500 مثلا، فقلت أعطني رهنا فأعطاك سيفا، هذا السيف وثيقة تمسكه، فإذا حل الدين أعطني ديني فقد حل، فإذا قال ما عندي فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك وباقي ثمن السيف لصاحبه. فإن بيع السيف مثلا 400 والدين 500، فإن 100 الباقية تبقى في ذمة المدين، ليس فيها وثيقة، تبقى في ذمته ليس فيها رهن. فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به هذا المستدين. المطل هو التأخير. فالحاصل أن الرهن وثيقة. الضمان قد لا يجد رهنا فتقول أعطني من يضمن، من يضمن لديني، فيأتيك بزيد فيقول زيد أنا ضمين لك، إذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك. فهذا أيضا يعتبر وثيقة، لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم كما في الحديث، الزعيم غالم كما سيأتي. فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت أعطني كفيل. الكفيل ما مهمته؟ الكفيل يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، يقول أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئته. هذا الفرق بينها. فالرهن عين مالية، والضمين رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين إلا أعطاك هو، والكفيل يتضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته. يقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فيخرج ما لا يصح بيعه، فإنه لا يكون وثيقة. مثلا في باب العتق، أم الولد لا يصح بيعها، إذا كان له أمة وقد وطئها فولدت منه فأصبحت أم ولد يستخدمها ولكنه لا يقدر على بيعها، فلا تصح رهنا، لأن الرهن لا بد أن يباع عند تأخر الدين، وأم الولد لا يصح بيعها. وكذلك إذا كان لا يصح بيعها لكونها محرمة، يعني كالخمر مثلا والأصنام التي لا يصح بيعها، أما إذا كان يصح بيعها فإنها يصح رهنها، تبقى أمانة عند المرتهن، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، يقول خذ هذا السيف رهن، تمسكه أنت أي صاحب الدين، يكون أمانة عندك، فلو سرق لم تضمنه إذا لم تهرب. أو مثلا رهنك أكياس، أكياس من بر، عندها لك مثلا 500 من البر من الريالات أعطى 5 أكياس من البراهين، 5 أكياس، فهذه قدر مثلا أنها احترقت أو سرقت، لا تظلمها لأنها أمانة عندك وأنت ما فرطت فيها، احترقت من جنس محترق، فهي أمانة عند المرتهن لا يظلمها إلا إن تعدى أو فرط. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي الاستعمال والتفريط الإهمال. فمثلا ترك الباب مفتوح وجاءت الدواب وأكلت الأكياس وأكلت البر، يضمن لأنه غرب، كان عليه أن يحفظها. أما لو مثلا أنه أن الرهن ثوب ثم إنه لبسه، ولما لبسه مثلا تخلولك أو تحرك يضمنه، أو مثلا الرهن بعيد أو سيارة ثم إنه شغلها محمل عليها فتعطلت أو انقلبت أو احترقت أو مات البعير بسبب حمله عليه، أليس هذا تعدي؟ يضمن. أما إذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعد ولم يفرط وتلفت فإنه يضمن، فإنه لا يضمن كسائر الأمانات. الودائع ما تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. فالحاصل أن الرهن يبقى وثيقة عند المرتهن، فإن حصل الوفاء التام إن محل الدين، الدين مؤجل لمدة سنة، حل الدين وجاءك وأوفاك، أعط السيفة أو أعط الشيسة، حصل الوفاء التام انفك الرهن. فإن حل الدين ولم يحصل الوفاء لك أن تقول أعطني الدين فقد حل، حل أجله ما عندي، أو تمادى أو مطل. فإذا طلب المرتهن بيع الرهن وجب بيعه لأنه ما حافظه إلا لأجل أن يحصل له دينه عند حلول أجله، فيقول إن عطلتني وإلا بعته. والأصل أنه يعرضه على الحاكم أو القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين، فإذا باعه وأوفى الدين أوفى الدين من ثمنه. السيف مثلا باعه ب1000 والدين ب500، 500 الباقية لصاحب السيف لأنه ماله. وفي حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غنمه يعني فائدته وبقية ثمنه، وغرمه يعني نفقته أو خسارته. فإن بقي من الثمن شيء فلربه وصاحبه، وإن بقي من الدين شيء، إذا باع مثلا 400 وبقيت 100، المئة تبقى في ذمة المدين بلا رهن، تبقى دين مرسلا بلا رهن. وإن أسلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا. إذا جاء إنسان واصطدم بالشاة المرهونة وماتت، هذا الصادم يغرم ثمنها، يأتي بشاة بدلها أو يأتي بثمنها، ويكون ثمنها رهنا بدلها عند المرتهن. دماء الرهن 7 لحم. إذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، ولدها يصير معها رهنا معها، أو قدر مثلا أن البيت المرهون أجر، أجاره يصير رهنا معه، أجاره لمالكه. وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبد ثم إن العبد اكتسب، اشتغل اكتسب الشرف وحصل على كسب، كسبه يصير رهنا معه، عليه رهن، ماؤه تبع له، مؤونته على راهنه، على الراهن لا على المرتهن. فإذا كان الرهن أكياس واحتاجت إلى مستودع وصاحب المستودع يريد أجاره، أجارها على الراهن لأنه مالكها، أو الرهن مثلا الغنم واحتاجت إلى راعي، أجرة الراعي على من؟ على الراهن لأنه مالك الغنم، فأولادها مثلا له وأجرتها عليه. إذا احتاجت مثلا إلى علف فإنه يحسب على الراهن، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن المرتهن. لو قال الراهن أعطني السيارة أحمل عليها وهي مرهونة، قال المرتهن خذها، في هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردها عادت إلى كونها رهنا، فإذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها. هذا الحديث قد صححه الجماعة لأنه في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي أركب يشرب النفقة. قد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، هذه الشاة فيها لبن وهي بحاجة إلى علف، المرتهن يعلفها، هل يترك اللبن؟ يحللها، يكون لبنها مقابل علفها، عليه العلف والنفقة وله اللبن. وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، قال المرتهن أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة، يجوز على مقتضى هذا الحديث. أما الأئمة الثلاثة فقالوا لا، بل إذا أنفقت عليه فاحسب نفقتك واجعلها دين، وإذا ركبته فادفع أجار على ركوبك، وإذا أنفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها واجعلها دين في ذمتك، وإذا حلبتها هذا الحلاب لك أن تسقطه من دينك، ثمنه تسقطه من دينك ولا يكون لك. واستدل بالحديث الذي ذكرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ومعنى يغلق يعني لا يذهب عن الراهن لأنه ملك الراهن، فله غنمه فائدته وثمرته ونتيجته وعليه غرمه، عليه غرمه إذا فات. فكما أن الرهن إذا كان نخلة فثمرتها رهن معها للراهن، وسقيها على الراهن هو الذي يسقيها، والمرتهن يجعلها وثيقة، إن حصلت له حصل له دينه إلا باع النخلة أو باع النخل، ف سقيه على مالكه وهو الراهن، وثمرته كذلك أيضا للراهن، والمرتهن جعله وثيقة. فقالوا كذلك الشاة وكذلك البعير لا ينتفع به المرتهن، إذ انتفع به لأنه يحسب أجرته. والحاصل من المسألة خلافية، لكن تفرض فيما إذا قدر أن هذه الشاة بيضيع لبنها وهي بحاجة إلى نفقة، ونفقتها مقاربة لقيمة اللبن، وصاحبه أراهنها بعيد لا يمكن أن يأتي كل يوم ويقول أعطني على الشاة، فيقول أعلفها وأحلبها. انتهى من الرهن. الضمان يقول أن يضمن الحق عن الذي عليه، أن يقول دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك. فإذا حل الدين والمدين معسر أو المدين غائب، فصاحب الدين يطالب الضامن يقول أعطني وإلا حبستك وإلا سكوتك لأنك ظننت حقي. فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة، لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين. الضمان أيضا شروط معروفة مذكورة في الكتب الموسعة. الضامن في الحقيقة أنه ملتزم، ولهذا يقول بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت الحبس في الوسط لأنك متعرض للمسألة الحبس إذا لم تعطي. الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم المدين، إذا قال أنا أدينك 100 أو 1000 ولكني أخشى أنك تذهب وتتقيد إذا حل الدين، فيقول أنا أعطيك كفيل. هذا الكفيل مهمته يحضر الغريب، إذا حل الدين يأتي به ويسلمه للمدين الدائن ويقول يا دائن هذا غريمك أنا بريء منه، إذا سلمه لك وأحضره لك فإنه قد برئ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، يدخل في الزعيم الضمين والكفيل، لأن الكفيل إذا ما أحضره غارم، فإذا أحضره بريء. وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، إن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يسلمه الضامن، والدائن صاحب الدين يطالب أيهما، يطالب الضامن لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم لأن الدين في ذمته. فكل منهما ضامن، الكفيل والغريم والضمين، إلا إن قام بما التزم به. أو أبرأه صاحب الحق أو بريء الأصيل. إذا قام بما التزم به يعني أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم برئ كل منهما. أو أبرأه صاحب الحق، قد أسقطت الحق عن الغريم يبرأ الضامن، أو قال أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريب برئ الضامن، أو برئ الأصيل، الأصيل الذي هو الغريم برئ، فيبرأ كل منهما. نقرأ
باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على المعسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا حيل بدينه على ملي فليحتل، متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، ووليهم أبوهم الرشيد. فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل لبعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جدائه. رواه البخاري.
الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لمصلحته فهو حجر السفه، وإن كان لمصلحة غيره فهو حجر الفلس. الفلس هو الفقر، المفلس هو الفقير الذي ليس عنده مال، كأنه لا يملك إلا الفلوس التي هي الحلل وما أشبهه، يعني لقلة قيمتها. يقول: من له الحق فعليه أن ينظر المعسر. إذا كان لك دين وصاحبه معسر فإن عليك الإنظار. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره وأخره وأمهله إلى أن يرزقه الله، فيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تشدد عليه إذا كان تعرف أنه معسر، أما إذا كنت شاك فيه تظن أن عنده مال فإن لك المطالبة بحبسه أو بالحجر عليه أو نحو ذلك. ينبغي له أن ييسر على الموسر، يعني أن لا يشدد عليه ولو كان موسر يطلب منه. ينبغي للموسر أيضا أن لا يماطل، أن يعطي الحق كاملا، من عليه الحق عليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. فإذا كان عليك دين وأنت قادر فعليك أن توفيه في حينه بصفته، ولا تماطل ولا تؤخر، فإن ذلك ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل هو التطويل، تطويل الشيء، فكأن الغريم الذي يماطل يمدد الأجل، بدل ما يحل الدين بعد شهر تدفعه شهرا ثاني وثالث ورابع وخامس. هذا نقل نقل الغني غل حصل الغني، لأن الفقير معلوم ما عنده شيء. نقل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مالي فليحتل. المؤلف ما ذكر باب الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فإذا كان لك دين عند زيد، وزيد له دين عند عمرو، وجئت وقلت يا زيد أعطني ديني، فقال أحلتك على عمرو، متى تقبل الإحالة؟ إذا كان عمر ملي، إذا كان مليئا يعني غني قادرا على الوفاء، فإنك تحتال وتذهب إلى عمر وتقول أحالني عليك زيد فأعطني دينه الذي في ذمتك له. من أحيل على مليء بدينه فليحتال. يقول هذا من المياسرة، يعني من التيسير عليه، لا تكلفه أنه يذهب ما دام أن عمرا ملي وأنك ستقبض دينك منه فلا تكلفه، من المياسرة. متى يكون مليئا؟ المليء هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، قادر على الوفاء بماله وليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وصفه بثلاث صفات: أولها القدرة المالية، وثانيها عدم المماطلة. قد يوجد إنسان غني ولكن ما يهمه، يماطل ويؤخر ولو كان غنيا، وماطل الغني ظلم. وثالثها القدرة على إحضاره إلى القاضي. أما إذا كان مثلا وزير أو شريف كبير لا شهرة أو أمير، لا يمكن أنك تقدر على إحضاره إلى القاضي، أو لا يحضر معك بمنزلته، فلك أن تقول لا أقبل، لا أقبل الحوالة عليه، لا أقبل، لأنه مماطل. وإذا كان مماطل فكيف تحيلني على من لا يعطيني حقي، أو إذا اشتكيت ما يحضر معي عند القاضي. بدأ الحجر قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. لا يخلو إما أن يكون ماله الذي يستغني عنه بقدر ديونه أو أكثر من ديونه، ففي هذه الحال يلزمه الحاكم أن يفي ديونه. عليك ديون عندك مال بقدرها أو في الدين، ولا تماطل، مالك أكثر من دينك أو مالك بقدر دينك، عليك أن توفي الدين وإلا سجناك. فإذا كان ماله أو كان ليس له مال أصلا، فهذا لا يحجر عليه ولا يلزم، لأنه ليس عنده مال أصلا، عنده إلا مسكنه الذي يسكن فيه، أو قوته الذي يتقوت به مثلا، ما عنده فضل، فليس لأحد أن يشتكيه. أما إذا كان ما عنده مال ولكن أقل من الدين، أقل من الدين، الدين مثلا 500,000، والمال الذي عنده يقارب 100,000، ففي هذه الحال يحجر عليه، يحجر عليه. ما معنى الحجر عليه؟ يمنع الناس أن يشتروا منه أو يستدينوا منه أو يدينوه، ويقول احجروا على فلان سلعه الذي في دكانه ولا تتركوه يبيع منها شيء، ولا أحد يشتري منه ولا أحد يبيع عليه، ومن باع عليه فلا يدخل في جملة الغرباء المتقدمين. بعدما يحجر عليه ويشهر ذلك ويعلن عنه يمنعه من التصرف في ماله، يصفي الحاكم ماله، يجمع السلع الذي في دكانه مثلا او الذي في بيته يستغني عنها ويبيعها الحاكم، فاذا باعها واذا هو ب100,000 باعها ب100,000 قسمها على الغرماء، كل واحد كم يعطيه الخمس، لأننا نظرنا وإلى الدين 500 والمال 100، فالذي له 50 يعطيه 10 والذي له 100 يعطيه 20، كل واحد يعطيه خمس لأن نسبة المال إلى الدين الخمس، الدين 500,000 والمال 100,000، يقسمها عليهم. إلا إذا كان منهم أحد صاحب رحم، واحد منهم عنده مثلا 5 أكياس من البر رحم ودينه 300، فيكون أحد تباع 5 أكياس ويعطى ثمن، يعطى دينه من ثمنها، فإن أوهته فهي بقدر دونه، وإن بقي له شيء فإنه يشارك الغرماء في سهامهم، يعطى خمس الباقي. فرضنا مثلا أن دينه 300، بعت الأكياس 200 وبقي له 100، هذه 100 يشارك فيها الغرماء فيعطى خمسها. وكذلك إذا كان إنسان باعه سيارة ولم يطلب منها منها شيء ولم تتغير صفتها، باعها 20,000 وسيارة موجودة وأفلس الرجل وجمعت أمواله، يقول صاحب السيارة أنا أقبل سيارتي ولو أنه قد استعملها شهر أو نصف شهر، أعطني سيارتي لأن ما وصلني من الثمن شيء فأنا أحق بها. هذا معنى قوله من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أيا كان ذلك المال. أما إذا كان قد أتلف بعضه، إذا كان مثلا اشترى منك هذا المفلس 2 غلس على أنه يبيعها، ثم إنه باع واحدا منها والباقي باقي، فلك أن تأخذ الكيس الباقي بثمن الذي بعته والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه. انتهى حجر الفلس، بقي حجر السفح الصغير والسفيه والمجنون، لا يسلطون على الأموال لأنهم يسلفونها ولا يعرفون التصرف، لا يجوز أن يتصرفوا في المال ولا يمكنوا في المال، المال له حرمة يمنعون من التصرف، يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم. الحجر عليهم من مصلحتهم لأنه حفظ لأموالهم، الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيؤمر الولي يحفظ أموالهم حتى يدركوا ويبلغوا، فإذا بلغوا ورشدوا يقول الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد ما هو؟ الصلاح في المال، الرشد هو الصلاح في المال، فإذا رشد وحسن تصرفه وصار ما يقبل ولا يبذل المال في حرام ولا يشتري به ملاهي ولا يشتري بالشفع ولا يسرف، فإنه أحق بماله. الولي عليه أن يحفظ أموالهم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيحفظه ويتصرف فيه التصرف النافع وينميه وينفق عليهم منه ما يحتاجون، يصرف عليهم حاجتهم. ولي المجنون والسفيه أبوهم إذا كان رشيدا، فإن لم يكن أبوه فوليهم أقرب من يكون من أقاربهم إذا كان صالحا، والحاكم هو الذي يجعل الولاية لأشفق من يكون من أقاربه، فيقول هذا قريبك وأنت أشفق عليه فأنت وليه. أشفقهم وأعرفهم وآمنهم. يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني إذا قدر أن الولي أخذ يتصرف في أموالهم وينميها، ينمي أموالهم في تجارة ويربح فيها وهو فقير، فإنه يأخذ من أرباح الأموال ما يغنيه ويسد حاجته، فإن كانت حاجته لا تكفي إلا بأن يأخذ كثير فلا يأخذ إلا قدر أجرته. نضرب مثلا أن هذا المال الذي لهذا اليتيم أنه 100,000، لو أن إنسانا يشتغل فيه كل سنة يقول أنا أحفظه وأنميه ولي على حفظه وتنميته مثلا كل سنة 10,000، الولي يقول أنا أولى به ما دام أنه مال قريبي ولكني فقير. نقول كم يكفيك؟ فيقول 5,000 تكفيني. نقول اتصل عليها ولو كان غيرك يطلب 10، فإذا قال ما يكفيني إلا 15,000 فإننا نقول اقتصر على أجرة غيرك وهو 10، ولا تزل، لأنه لو كان يتصرف في غيرك ما أخذ إلا 10 فأنت تصرف من تصرف ذلك ولا تأخذ إلا أجرتك. فالحاصل أنه إن كفاه 5,000 اقتصر عليها، وإن لم يكفيه إلا 15 فيقتصر على 10. هذا معنى قوله يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، أجرة مثله 10 أو كفايته 5 إذا كانت أقل. يقول باب الصلح. الصلح هو مثلا إذا كان لك دين عند إنسان وقد نسيت الوثائق وهو أيضا نسي الوثائق ولا يدرى كم هو هذا الدين، فتقول سوف نصطلح ونتبايح، أعطني مثلا 50 وأسمح، سواء كان ديني 100 أو 40، فيقول أنا أعطيك 50 وأسمح عنك وأبيحك، سواء كان دينك 100 أو 10 سمحت بـ50. هذا صلح. وكذلك إذا كان ذلك المدين مماطلا وعنده لك دين ولكنك لا تقدر على شكايته، فتصطلح معه على نصف الدين أو على ثلثيه فيعطيك الصلح. هذا الصلح قد يكون عين وقد يكون مال، قد يكون دينك مثلا 100,000 كي يعطيك قطعة أرض. تقول أخذت هذه القطعة الأرض عن 100,000 ولو كانت ما تساوي إلا 50,000 أو 10,000 لأني شبه الآيس. فالحاصل أن الصلح جائز. يقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. لو أنه كاذب، لو أن أحدهما كاذب فإنه يكون قد أحل حراما. فإذا جاءك إنسان وهو كاذب وقال عندك لي 100، يكذب ويعرف أنه كاذب وأنت نسيت، تقول أنا نسيت إن كان عندي لك شيء ولكن أعطيك 50 وتسمح عني وأسمح عنك، أليس هذا كاذب؟ أكل حراما حرام عليه. فأنت مثلا لو كنت تعلم أن عندك له 100 تعرف يقين، وهو يقول عندك اليدين ولا أدري ما هو 50 60 70 ما أدري ما هو، ولكنك تعلم أنه 100 فجحته وقلت ما أدري كم عندي. فقال أعطني 50 وأسمح عنك واسمح عني. فأعطيته 50 وأنت تعلم أن الدين 100، أليس هذا حرام؟ هذا الحرام، هذا معنى قوله أحل حراما أو حرم حلالا. فإن صالح عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، يقال مثلا عندك لي شاة ولكن أعطني عنها سخلة صلح، عندك لي قطعة أرض ولكن أعطني عنها هذه الغرفة جاز. ولو كان أحدهما دين غائب، الدين هو الغائب، وإن كان عليه دين فصالح عنه بعين جاز. إذا قال عندي لك مثلا 100 ولكن ليس عندي، ولكن أصطلح وإياك على هذا الكيس، خذه صلح، هذا صلح بعين أو بدين قبضه قبل التفرق. أصطلح معك، عندي لك دين من الدراهم مثلا أو من البر ولكن ليس عندي، ولكن أصالحك عنه ب 50 غائبة، فهل يجوز؟ لا يجوز إلا إذا أحضرها قبل التفرق. وقت الصلح كانت غائبة دين ولكن أحضرها قبل التفرق فيجوز. عندك لي 1000 ما عندي ما أقدر أفيك، ولكن أصطلح معك على أن تسكن هذه الغرفة 5 أشهر مقابل 1000، صالح على منفعة في عقاره في داره، أو على أن تسقي إبلك مثلا من ماكنتي، الماكنة التي تضخ الماء وأسقي بها النخل، اسقي إبلك منها التي هي مثلا 100 بعير كل يومين لمدة شهر، هذا صلح أيضا على منفعة في عقاره أو في غيره، ولكن تلك المنفعة معلومة سكنة أو سقيا أو ما أشبه ذلك، بدل الدين الذي عندك تسقي إبله، بدل الدين الذي عندك تسكنه بذلك. أو صالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا، صورته إذا كان الدين يحل في رمضان وهو 1000، فقال أنا بحاجة إلى 800 الآن، أعطني 800 عن 1000، هل يجوز؟ نعم، صالح عن المؤجل ببعضه حالا، ويسمى هذا مسألة أسقط وتعجل. ذكروا أن بني النظير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيئهم قالوا يا محمد لنا ديون، لنا ديون عند أصحابك، عند فلان لألف، عند فلان لمائة، عند فلان لأربعين. فقال أهتطوا وتعجلوا، لأنها ما بعد حلت، ما تحل إلا بعد شهر وبعد سنة وبعد سنتين. أهتطوا وتعجلوا، فالذي له ألف ما تحل إلا بعد سنة يأخذ بدلها 800، والذي له 100 ما تحل إلا بعد نصف سنة يأخذ بدلها 80. هذا مسألة أسقط وتعجل. أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، كلاهما لا يدري، فصالحه على شيء صح. إذا قال مثلا عندي الدين ولا أدري كم هو، قال أنا كذلك ما أدري هل هو 1000 أو 10 أو 100 أو ريال، ما أدري، لكن عندي الدين، ولكن أصطلح. فتصالح على شيء، اصطلح على 100 او على كيس او على شات او على سفن دار او ما اشبه ذلك. اما هذا الحديث لا يمنع ان جار جاره ان يغرق خشبه في جداره، فهذا يتعلق بالجوار، لان الصلح غالبا يجعلون معه حسن الجوار. هذا الحديث فيما إذا كان الجار يريد أن يسقف بيته ولا يستطيع أن يسقفه إلا أن يمد الخشب ويجعلها على جدار الجار، فلا يجوز له أن يمنعه ولو أنه يضره. في هذه الأزمنة العادة أنهم صاروا يبنون بهذه الصبات، وكل منهم يقيم له الصبات التي تليه ولا ينتزع بجداره، لكن كثيرا ما يكون الجدار حاجزا بينهم فيصطلحون على ان نصفه على هذا ونصفه على هذا او نحو ذلك، وهذا ايضا من الصلح.
باب الوكاله والشركه والمساقات والمزارعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصه وحوائج المسلمين المتعلقه به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، من حقوق الله كتفريط الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العناد، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارات. وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها برزق مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
جمع المؤلف هذه الأبواب الأربعة في باب واحد، وهي متقاربة، إلا أن الوكالة هي ليست من جنس الشركة. أما الشركة والمساقات المزارعة فقريب بعضها من بعض. تعريف الوكالة: استنابة جائز التصرف غيره بما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. ويعبرون عن المفوض بالوكيل، وعن المفوض بالموكل. فإذا رأيت كتابة الموكل فلا تقرأها الموكل، لا يأتون بكلمة الموكل، يأتون بدله بالوكيل. فإذا رأيت كتابة الموكل فاقرأها الموكل بكسر الكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، يوكل في حوائجه، يوكل من يشتري له سلعة، يوكل من يبيع له سلعة، كما وكل عروة البارق أن يشتري له شاة، هذه وكالة. وحوائج المسلمين المتعلقة به كونه مثلا يوكل من يقبض الصدقات، يوكل أيضا من يقيم الحدود، لقوله مثلا: واغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، وكالة بإقامة حد. الحوائج المتعلقة بالمسلمين، ويوكل من يقبض الزكوات ويفرقها. الوكالة عقد جائز من الطرفين، عقد جائز بمعنى أنه يجوز فسخه متى شاء الموكل عزل الوكيل، متى شاء الوكيل عزل نفسه، لأنه غالبا متبرع. أما إذا كان بأجرة فماذا نسميه؟ نسميه أجيرا. أما إذا كان متبرعا فهو وكيل. فالحاصل أنها عقد جائز من الطرفين، يعني من طرف الموكل من طرف الوكيل، كل منهما يجوز له أن يخلعها. تدخل في جميع الأشياء التي تدخلها التي تصح النيابة فيها، التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. فمن الحقوق من حقوق الله التي تدخلها النيابة الحج، الوكالة في الحج، لأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، هذا عبادة، ومع ذلك تدخلها النيابة. وكذلك تفريق الزكاة، توكل تعطي من يفرق زكاتك فأخذ هذه الزكاة فرقها على المستحقين. وكذلك الكفارة، عليك كفارة إطعام 60 مسكينا أو 10 مساكين، تعطيها واحدا يفرقها على المساكين، تقول وكلتك تفرقها. هذه من حقوق الله. حقوق الآدميين كثيرة توكله مثلا يقبض دينك، توكله يحفظ مالك، توكله يبيع سلعتك، توكله يأخذ لك سلعة، يشتري لك سلعة أو سيارة أو ما أشبه ذلك. الوكالة تدخل في هذا كله. كذلك أيضا العقود، العقود والفسوخ. الفسوخ توكله مثلا يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، يجوز. يجوز مثلا أن تقول أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك من يخطبها كفءا، فيقول للخطيب زوجتك ابنة موكلي ونحو ذلك. أو كذلك الزوج يقول وكلتك تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول مثلا الوكيل يقول الموكل زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل قبلت النكاح لموكلي زيد، يجوز ذلك. أو مثلا في الطلاق يقول وكلتك تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، وكلتك تراجعها بعد الطلاق وأشبه ذلك. لهذا معنى قوله العقود والفسوخ وغيرها. وكذلك في إقامة الحدود، الحاكم يقيم الحدود. وكلتك تقطع يد هذا السارق، وكلتك تجلد هذا الزاني أو ترجم هذا الزاني مثلا أو ما أشبه ذلك. أما ما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق بيده خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها، هذه لا تصح الوكالة فيها، وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة. فلا يقول مثلا وكلتك تصلي عني، لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي عن أحد أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. العبادة هذه عبادة بدنية تتعلق ببدن المكلف، إن قدر عليها وإلا سقطت. فلا يقول وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني، فإن هذا كله عبث ولا يجوز. والذين يقولونه الغالب أنهم فسقة. يذكر أن بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول لهم اذهبوا يصلوا، يقولون وكلناك تصلي عنا وأنت بالنيابة عنا، هؤلاء هم الفسقة، فلا يجوز. كذلك الحلف، ما يحلف أحد عن أحد، لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف يقول أحلف عن فلان. كذلك القسم بين الزوجات، نعلم أن الزوجة أن حق الزوج عليها المؤانسة والمبيت عندها، فلا يوكل من يبيت عند الزوجة ولا من يطأها، لأن هذا محل حرام. القسم بين الزوجات. الحاصل أن الوكالة تصح بما تدخله النيابة دون ما لا تصح. كذلك لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، فإذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته فتصرف فيه وتنميه وتتجه فيه، ما وكلك، اقتصر على القبض. وكلك مثلا أنك تخاصم وفلان عنده لجيل، وكلتك تخاصم عند القاضي، خاصمته فنجح، هل تقبض الدين؟ ما وكلك إلا على الخصومة، لا تتجاوزها، اقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرضا. هل يجوز الوكالة بإجماع بأجرة؟ يجوز التوكيل بجوع أو بغيره. يقول وكلتك تخاصم فلانا وإذا خصمته ذلك 100 أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك أجرة على خصومتك. وكذلك وكلتك تبيعه، تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك. الوكيل كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. إذا مثلا وكلته بقبض دينك ثم تلف عنده هو أمين ما يضمن، وكلته مثلا يشتري لك بعيرا ثم اشترى بعيرا وركبه وتلف البعير تحته يضمن لأنه تعدى. وكلته يشتري لك ثوبا ثم اشترى ثوبا فلبسه ولما لبسه تمزق أو مر بعود من همزقة يضمن لأن هذا تعدي. فذكرت لكم قريبا الفرق بين التعدي والتفريط، فإذا تعدى أو هرب فإنه يضمن. ويقبل قولهم بعدم ذلك باليمين، يحلف إنني ما فقدت، إنني ما لبست الثوب ولا ركبت البعير وأنني ما أهملت الأكياس مثلا، وأني حافظ هذه غير حلها حافظ من الدراهم. ومن ادعى الرب من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. إذا قال مثلا رديت إليك وديعتك، عندي لك وديعة أمانة، أو وكلتني أقبض دينك وأعطيك إياه، أنا وكلت دراهم وكلتك وأعطيك مثلا من كل 105، الآن ما أقبل كلامك إلا ببينة، أأتني ببينة لتشهد أنك سلمت لي الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمت لي الدين. فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأتي ببينة فاليمين على المنكر. أما إذا كان متبرع ما له مصلحة وكيل في الخطوبة ولا مصلحة له، وكيل في حفظ هذه الأكياس متبرعا، وكيل في قبض الدراهم والديون متبرعا، ثم ادعى أنها تلفت، يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه بدون بينة. انتهى من الوكالة، بدأ بالشركة وهي مهمة نقتصر على تعريفاتها. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجتم من بينهما. الشركة هي تعرف أنها اجتماع في استحقاق أو تفرق، اجتماع في استحقاق أو تفرق. الاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الورثة شركاء في المال يستحقونه جميعا، شركاء في هذا البيت، شركاء في هذا الجمل، شركاء في هذه السيارة. وأما الاستحقاق أي التصرف فهو مثلا إذا جمعوا مالا وقالوا نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في التصرف. الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، يقول إنها عقد جائز، متى طلب أحدهما الفسخ فإنه يفسخ، وكلها مباحة. فيكون ذلك لأب يكون المشكل فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، الربح بينهما ورأس المال بينهما على ما يتفقان عليه. إذا كان جزء مشاع معلوما، الجزء المشاع هو أن يكون مثلا الثلث الربع النصف أو ما أشبه ذلك بجزء مشاع معلوم. فذكر أنها خمسة: شركة الإناء، وهي أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ليعملا فيه ببدنيهما بجزء معلوم النسبة بجزء معلوم من الربح لكل منهما أو لواحد منهما أو نحو ذلك. لا بد أن يكون المال من الاثنين والعمل من الاثنين، هذا يدفع مثلا 10,000 هذا يدفع 10,000، يشترون بضاعة ويفتحون دكان، هذه شركة إناء كأنهما فرسي إناء متساويان. يشتغل هذا ساعتين وهذا ساعتين، أو يشتغلان جميعا يحضران جميعا، أو يشتغل هذا أول النهار وهذا آخر النهار ويتفقان على الربح، أو يقول مثلا أنت وكيل على المشتريات تشتري وأنا وكيل على البيع أصرف، يجوز ذلك. أو أنت وكيل على الأسفار في سافة تجيب السلاح وأنا أصرفها في البلاد والروح بيننا، أو لهلاهة الأرباح لأني أسافر أخاطر ولك الربع أو للثلث أنا لك الثلث، يجوز ذلك. هذه شركة العمل، المال والعمل منهما معا. شركة المضاربة، أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. عندك مال، عندك مثلا 10,000 ولكنك لا تتفرغ تصرفها، وأنا ليس عندي عمل وليس عندي مال مثلا، فآخذ هذه 10 وأنميها وأستجر فيها، مني العمل ومنك المال، أشتري وأبيع وأتصرف. فإذا تمت السنة نظرنا كم الربح واكتسبناه، لنصف لك النصف، لكربح مالك ولربح عملي. هذه تسمى المضاربة، يعني قد يكون إنسان عنده أموال كثيرة ولكن ما يتفرغ ينميها، وآخر متفرغ وقادر على التنمية وقادر على التصريف ولكن ما عنده مال، فيجتمعان فيكون من هذا المال ومن هذا العمل. شركة الوجوه وهي المداينة، كل ما عندنا مال ولا عندنا رأس مال ولكن الناس يعرفون، نشتري منهم دين ونبيع، أنا أشتري مثلاً وأنت تشتري مثلاً، أنا أشتري مثلاً الأقمشة وأنت تشتري الأحذية ونبيع ونتصرف، وإذا صرفنا أوفينا هذا وأوفينا هذا والربح بيننا. هذه شركة الوجوه. شركة الأبدان، ما عندهم مال ولكن عندهم كثرة، يحترفان ويشتغلان، فيشتركان في الكسب مثل العمال، عمال مثلا في البناء يشتركون مثلا في الدهان، يشتركون في البلاط، يشتركون في الكهرباء تركيب مثلا، يشتركان في السباكة، كلاهما مثلا عمله مشترك، فيقولون نتقبل هذا مثلا يروح عند فلان، هذا يروح عند فلان، هذا يشتغل بهذه العمارة، هذا يشتغل بهذه الهلة، والكسب بينهم. هذه تسمى شركة الأبدان. وكذلك في المباحات تصف الاحتساس، مثلا يجلبون الحشيش ويبيعونه، يحتش ويبيع، وهذا يحتش ويبيع، والربح بينهما. أو في الحطب يحتطبان مثلا، أو في الصيد يصيد هذا ويبيع، يصيد هذا ويبيع، والربح بينهما. هذه شركة الأبدان، يشتركان ما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ما نحوه، وما يتقبلان من الأعمال المقاولات، ما يتقبلان من الأعمال. شركة المهاورة وهي الجامعة لجميع ذلك، يقول جامعة للجميع، يفوض كل منهم الآخر، أنت وإياك، أنا وإياك متفاوضان، نأتي بمال ونحتطب ونستدين ونعمل بأبداننا، والمال بيننا ورأس المال والأكسس بيننا. متى تفسد؟ يفسدها إذا دخلها الظلم والغرام لأحدهما. الظلم هو أن يكون أحدهما، لأن كل منهما أمين مأمون، فإذا خان وأخفى ثم عثر عليه فسدت وحرام. ما قرأنا الحديث، ما لم يأخذ أحد وما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. وكذلك الغرار، إذا غرر بصاحبه، إذا خدعه، لأنه أمير. فإذا قال أنا أحسن التصرف أعطني 100,000 وسوف أضحيها لأني أحسن التصرف، ثم أخذها وأتلفها، فقال شرفت خسرت، أليس هذا غرر به وخدعه حتى أخذ ماله؟ يكون آثماً له مطالبته، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، هذا أيضا غرض. لو قال مثلا لي ربح شهر قل لك ربح شهر ما يجوز، أو مثلا لي ربح الثياب ولا لك ربح النعال ما يجوز، بل كلاهما الربح بينهما هذا وهذا. أو مثلا لي ربح السلع التي نجيبها مثلا من مصر ولك ربح السلع التي نجيبها من الهند مثلا، هذا غرر أيضا. إذا قال مثلا لي ربح إحدى السلعتين الثوب ولك ربح النعل، لي ربح إحدى السفرتين، هذا أيضا غرر. يقول كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، المساقات والمزارعة، المساقات هي أن يكون لك شجر ولكنك لا تقدر على سقيه، فتقول يا فلان اسقي شجري هذا ولك نصف الثمر أو ثلث الثمر، عليك السقي وعليه الشجر، فإذا دخلها الغرض فسد. إذا مثلا أهملها أو خان أو أخذ شيئا لا يستحقه. المزارعة أن يكون عندك أرض لا تقدر على زرعها وفيها ماكنة مثلا، وهذا إنسان متفرغ ويحسن يزرع، فتقول ازرع أرضي قمحا ولك ثمر الزرع ربعه أو نحو ذلك، عليك العمل وعلي الأرض. فإذا خان مثلا وأخفى شيئا فهذه الخيانة حرام، لأنه أمين فلا يحل له أن يخفي فتفسد بذلك. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات، بما الباء ساقطة منه، بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فالماديانات هي مجاري الماء، وأقبال الجداول يعني حافات السواقي، الجدول يسمى الساقي يسمى جدول وهو مجرى الماء. معلوم أن الزرع الذي في حافات الساقي يكون يشرب دائم، فيكون نباته كثير، يمكن الحبة يكون فيها 100 سنبلة أو 60 سنبلة. فإذا قال أجرتك هذه الأرض ولي النبات الذي على هذه الماديانات أو على هذه الأقبال ولي زرع هذه البقعة لأنها يعلم أنها بقعة جيدة طيبة ولك زرع باقي، فربما يضمن أحدهما، يكون مثلا العامل ما يحصل له إلا زرع ليس فيه إلا سنبل قليل أو سنبل قصير، فذلك بلا شك غرر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لأنه سبب في أن يهلك هذا ويسلم هذا، يسلم هذا ويهلك هذا. ربما أن هذه البقعة التي صرفتها للعامل ما يكون فيها ضرر، يكون تعب وخسارة. هذا شراء الناس أولا، لم يكن في الناس شراء إلا هذا، فهذا الذي زجرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال ازرعها ولك النصف ولك الثلث من هذا ومن هذا ومن هذا، أليس بهذا مصلحة؟ ليس فيه ضرر، شيء معلوم، لك نصف الزرع، لك ثلثة، لك ثلثة، يجوز ذلك. أما إذا قال لك زرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة فهذا ضرر. يقول أما إذا كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان الصحابة منشغلين بالجهاد، لا يتفرغون للحرب ولا لسقي ولا لبغض، وكان اليهود أهل عمل، فقالوا يا محمد دعنا نحرث ونزرع ونسقي كأجرة ولك النصف ولنا النصف. فصالح أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأقرهم فيها كعمال، وصار كل سنة يرسل من يخرس النخل فإذا خرصه يرسل مثلا عبد الله بن رواحة فيقول هذه النخلة تقارب 50 صاع، فإذا قال كثير كثير قال أعطونا 25 ولكم الباقي، إذا كانت 60 أعطونا 25 ولكم 35. فقالوا هذا هو العدل، خلاص 25 أعطونا 25 ولكم الزائد إن كانت كبيرة. فإن كان يخلصها عليهم، فالحاصل أنه يأخذ منهم نصف الزرع ونصف الثمر ونصف الزبيب مثلا ونصف التمر وأشبه ذلك. المساقات على الشجر أن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء منها شاع المعلوم من الثمرة، هذه المساقات يسلم لها الشجر ويقول اسبح سنة، النخل ما يحمل إلا كل سنة، كذلك العنب، كذلك التوت والرمان وما أشبهه، اسبح ولك النصف أو الثلث أو الثلثان أيها العامل. العامل يقوم عليها ويسقيها وله جزء مشاع، مشاع يعني إشاع عن الثمر كله، ما يقول لك ثمرت هذه النخلة ولي ثمرت هذه النخلة، لأن ربما كانت هذه أكثر وهذه أقل، فلا بد أن يكون مشاع معلوم من الثمرة. أما المزارعة فهي أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، ازرعها ولي نصف الزرع ولك النصف قل أو كثر مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. العامل عليه يحرث الأرض وعليه يسويها، عليه يصلح الجداول السواقي مثلا، عليه يخرج الماء وعليه يجريه وعليه الحصاد وعليه التركيب وما أشبه ذلك. والمالك عليه الماكينة مثلا وعليه الحيطان التي احتاج إلى حائط وما أشبه ذلك، على كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه، إذا كان الشرط معلوم ليس فيه جهالة فإنه جائز. ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جائز، هذه أيضا تسمى مؤاجرة. أو سيارته قال هذه السيارة اعمل عليها ولك سيارة الأجرة مثلا، لك نصف الدخل بتعبك ولي نصفه أجرة سيارة مثلا، يجوز. فكل هذا من الأشياء التي شرعت لأجل المصلحة بين العباد. نقف على باب الأحياء ونواصل إن شاء الله غدا فيما بعده، وإن كان المقام يستدعي طولا، ولكن نقتصر على ما يوضح المعنى إن شاء الله وهو واضح. والله أعلم، وصلى الله على محمد.